And this is as the head of our talk of Kiddush is the Lech Rachamim. هم لما تجي الاجتماع أحب أن أعتذر لكم جميعا على أن أخذت المرة اللي فاتت غصب عني الدكتور يوسف الياس وكانت درجة الحرارة 39 أو 38 وبعدين وصف لي العلاج وكان الأنتبيوتكس ومخفضات الحرارة. كان يوم الصبح بقيت 37.4 يعني انخفض درجة الحرارة 14 شرطة أو 16 شرطة. وبعدين حضرت لجنة البر يوم الخميس كان معتاد واستمريت مع الأخوة الفقراء والمحتاجين حوالي 3 ساعات وخرجت شفت درجة الحرارة لقيتها 37 إلا 3 شهور. فالأمور وبقيت في شبه الحالة الطبيعية، ولكن الدكاترة قالوا لي استريح ولو 3 أيام. وبنعمة ربنا استريحت 3 أيام أو أكثر، واعتذرت عن انتخاب الإسكندرية لهذا الغرض. أنا محبش أعلق عن الدكاترة، ورحت حضرت اجتماع عظة في كنيسة ماري جد الشهلوبلس، وتم الأمر بكل خير. وإن شاء الله بكرة هروح لجنة الجد برضه لو أحيانا غضب وعشنا، وبعدين يوم الجمعة نروح البطرسية لألقي عظة، ويوم السبت صباحا أكون في الإسكندرية إن شاء الله لأحضر لجنة الجد في الإسكندرية وألقي العظة يوم الأحد. ونشكر ربنا بالصلوات وكل حاجة بتمر، فما كانش في حاجة تخرج، لكن ارتفاع الحرارة بدرجة مفاجئة وجهتها بسهولة يدل على أن ما كانش نوع من المرض، في أسباب معينة لا يستكون سببت هذا الأمر، لكن نشكر ربنا كل حاجة مشيت معه. حكاية هذه الوعكة الصحية الفخيفة أظهرت محبة الناس اللي لم نسمعهاش. وأحب أن أبدأ الاجتماع بأني أشكر الآباء المقرن والأساتذة اللي حضروا معنا، وعدد كبير جدا من كهنة الإسكندرية الأم والشعب الكبير اللي موجود هنا، ربنا يعوضكم منهم. حضر معنا النهاردة مجموعة من أبنائنا في كنيسة المكسيك، ناس مكسيكيين من مكسيكو سيتي، ومعهم المهندس شحاتة سمير رؤى احد المؤسسين للكنيسة، وانا كتبت عن كنيسة المسيح في الصفحة الافتتاحية لمجلة استرادة، وقدموا لي ايضا ملف عن الكنيسة وعن التصريح بان يكون لنا كنيسة قضية في المسيح. انا اشكركم وارحب بيكم وارحميكم. كان يكون لنا كنيسة في المسيح، يعني في الأول كان لنا كنائس في أمريكا الشمالية، بقى لنا كنائس في أمريكا الجنوبية لاتين أمريكا وفيما بينهما في المسيح. دلوقتي تستطيعون أن تقولوا عن الكنيسة أنها الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصي. واحد بيقول لي هل الحب ممنوع؟ طبعا حبتكم لينا وحبتي ليكم مش ممنوع، والحب اللي بينك وبين حبيبك وامك واخواتك وجرباتك مش ممنوع بل لازم، والحب بين الزوج والزوجه لازم ايضا، والحب بين الخطيب والخطيبة لازم أيضا، ويكون حياة مستقرة. لكن المهم ما معنى كلمة الحب؟ الديفينيشن بتاع الكلمة. الناس للأسف أحيانا يسمون الشهوة حبا، دي اللي غلط. ممكن يكون الحب بين الخطيب والخطيبة كما قلت لكم سابقا، المحبة التي كانت بين أبينا يعقوب وخطيبته رحيل، واستمرت المحبة في الحياة الزوجية فيما بعد. لكن لو استخدمت كلمة الحب بمعنى المشاعر العاطفية الخاطئة يبقى هنا بقى كذلك لو شاب أحب بنت لكي يتزوجها ولم يخطئ إليها، المحبة دي مش خطأ ما دام تنتهي بالزواج وما دام لا تشعر. لكن إذا كانت العواطف الشبابية والصبيانية في الأهل يبقى بطل. سؤال، لماذا لم تتم رسالة أسقف لدير الأنبا بولا إلى الآن؟ لأنهم لم يستقروا بعد على من يرسل، وفي نوع من الانقسام بينهم أرجو أن يزور. وأصبح الموضوع أمامي حاجة من حاجتين، إما أني أنتظر الإنسان يزور وأرسم لهم أسقفا، إما أنني أرسم لهم أسقفا لكي يزيل هذا الانقسام بيد من حديث. تعملين الكلام ده؟ أرجو كلام. أرجو الكلام ده يسمعون ورغبون كيف أن أقوله، أو واحد يسجل لهم كلام في هذا الاجتماع ويبعثوا. ناخذ سؤال ثاني. أرجو ما تدركتكم أن ترشدني إلى كتاب عن الاستشهاد لفهمني مشاعر الشهداء وروحانيات الاستشهاد والفوائد الروحية منه، لأن قلبي حجري لا يشعر ولا يفهم هذه المشاعر. أفضل كتاب حتى الآن قد صدر هو كتاب نياقس المتنجح عن الاستشاف المسيحة، كتاب كويس جدا وفي كل ما يريده صاحب السؤال. واحد بيقول كل الكهنة في اشتراك الآن، كل الكنائس، كل الكنائس في اشتراك الآن، فأين دور الكنيسة الأرثوذكسية من وحدة الكنائس؟ لا تظن أن الانقسام الذي حدث منذ سنة 451 والانقسام الأول وأيضا الانقسام الثاني الذي ظهر ما بين الكاثوليك والأرثوذكس في القرن في العصور الوسطى، والانقسام الثالث اللي حدث في قيام الحروب السلطية في القرن 15 بالثلاث انقسامات الضخمة، ثم بعد ذلك البدع الكثيرة التي ظهرت. لا تظن أن كل هذا ينتهي بسرعة وفي يوم واحد أو في سنة واحدة، وخصوصا أن هذا الانقسام أصبح يدور حول مسائل عقائدية ولا أوفية كثيرة وبعض منها مسائل تخصص. لكن احنا بنعمة ربنا بدأنا نحاول أن نخدم على قدر ما نستطيع من أجل وحدة الكنيسة، فلأول مرة قمت بزيارة بطريرك القسطنطينية اللي هو الفرين الأول بالنسبة للكنائس الأرثوذكسية الغربية سنة 72، يعني 131 سنة، كان أول لقاء منذ 451 منذ 15 قرن من السنة. ثم في سنة 73 قمت بزيارة بابا روما بابا بولس السادس، وكان أول زيارة بين الكرسي الإسكندري والكرسي الروماني منذ 15 قرن من الزمان، وابتدينا في محاولة التفاهم، فأصدرنا ما يسمى بكومن ديكليريشن، يعني إعلان عام عن العلاقة بيننا في العقائد وفي اللاهوتيات، فذكرنا الأشياء التي نحن متفقون فيها والأشياء التي لا نتفق فيها، عملنا بها لجنة مشتركة كانت تناقش بعض الأمور، واستطعنا بمعونة ربنا أن نوقع اتفاقا في الكريستولوجي، يعني في المشاكل الخاصة بطبيعة السيد المسيح. وبدأنا مع الكنائس الأرثوذكسية الغربية، وأمكن أن يصدر اتفاق بين اللاهوتيين في سنة 88 أننا واحد شفاء من لاهوتي، لكن كان لابد من موافقة رؤساء الكنائس، بعضهم موافق والبعض عايز الشعب نفسه اللي قعد 15 قرن عارف إن في خلافات لابد أن توضح له الأمور، ومشيين في السكة. بالنسبة لليونان كان أصعب ناس في اليونان رهبان في جبل آثوس وأيضا أنهم سجون في السجون. لكن بنعمة ربنا بتحدث مقابلات وبنحاول نوصل لنتيجة. وربنا الذي أراد أن توجد وحدة قادر أن يتدخل في النفوس ويوصل لنا. سؤال يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 10 عدد 7 يقول السيد المسيح: الحق أقول لكم إني أنا لم أتراه. جميع الذين أتوا قبلكم صراخ الرسول سمع معنى هذه الآية. معنى هذه الآية أنك ما تقراش الكتب بتاعتك في الأساس، تلاقي السؤال ده موجود في الكتب. أنا مش هدور لأن جاوبت عليه مرات عديدة جدا، لكن أنت اسمك كمان مش بس ما تقراش كتبي، ما تحضرش كل الاجتماعات لأنهم جاوبت فيك. الصراخ والنصوص مش مقصود بهم الأنبياء السابقين، لكن مقصود بهم أصحاب البدع اللي كانوا قبل منه على طول. واحد بيقول في سفر الأمثال آية تقول: جاءوا الكافر كافر كما قتل لئلا تعدله أنت. والآية التالية: جاءوا الكافر كافر كما قتل لأبدا يصير سكينا في عيني نفسي. فهل أجاوب جاهل أم لا؟ الآية دي معناها إنك أنت تقدر الظروف الموجودة. فإذا كنت لما ترد على هذا الجاهل تقنعه وتقنع الموجودين ده كلام كويس. إذا كنت لما ترد عليه يبان أن كنتم الاثنين بتلخبطوا أمام الحاضرين وتبقى كأنك بتعدله أنت، يبقى بلاش. فدي معناها أن ربنا بيدي حلول للأمور حسب الظروف الموجودة. لو كان الكلام يجيب نتيجة أو الكلام ما يجيبش نتيجة. وده بيقول تعليق كده. سؤال: واحد بيقول لي كل عام وحضرتكم بخير، التحاق طفل في مدرسة تابعة للأدلنتست، هل يتعارض معنى الأرثوذكس؟ يتعارض 100%. اوعى تربي ابنك عند الناس دول، لأن من سفره هيدرسوا فيه مبادئ درس الإيمان السليم من الصعب انك تطلعها منه لما يكبر. ما توجهوش هناك، دور على حته كويسه ابنك يتعلم فيها. سؤال: هل كتابه الشعر الغنائي حرام؟ وهل استخدام هذه الموهبه كمصدر رزق حرام؟ وهل سماع الاغاني صح ام غلط؟ دي تتوقف على نوعية الشعر الغنائي. يتوقف على ايه؟ على نوعية الشعر الغنائي. ففي شعر غنائي فيه نوع من الإباحية يبقى طبعا كله حرام. في شعر من الغنائي يثير العواطف الجسدية يبقى كله حرام. في شعر غنائي مش خطأ، لكن ربما يكون الخطأ في نوعية الموسيقى، لأن في كلام نفس الكلام صح لكن الموسيقى بتاعته موسيقى. ياريت أنت الموهبة بتاعتك دي تألف بها 30 أو تستخدمها في تصليح بعض الحاجات الموجودة في الإبصار الموضية بالكياكية اللي عملوها بعض المعلمين وكانت فيها بخبار. مرض لما نقولها سماع الأغاني صح أو خطأ هنرجع ونقول إيه نوعية الأغاني اللي الواحد بيسمع، إيه اللي بتتركه في نفسه من تأثيرات وانفعالات. على حسب النوعية وعلى حسب التأثير نقدر نقول صح أو خطأ. أما كلمة كمصدر رزق، مفروض مصدر الرزق يأتي من الوسائل زي بسكتك عليها بعمير. ما في مصدر رزق بيأتي من الحرام. مش كل مصدر رزق لازم يكون مصدر رزقك من أشياء لا يبسكتك عليها بعمير. في كلمات يعني عواطف ومشاعر أشخص معي. ناخذ حاجة تانية. لو سمحت ما معنى ما يقال في القداس الغريغوري لم تضمر اخبطاتهم ان تكونوا سويا لله؟ يعني مساواة الابن للاب لم تكن اختصاصا لحق لا يستحقه او لوضع ليس فيه، انما معناها كان كلامك عن مساواة الاب كلام حقك وليس اختصاصا يعني وليس ادعاء. واحد بيقول انا عندي عدد التاخر في المواقيت وعدم الحكم، عادة التأخر في المواعيد وعدم الاعتدال توقعك في مشاكل كثيرة وتجعل الناس لا يثقون بك تماما. فأنت ما تبقيش معاك إلا لو كنت واثق من أنك أنت تهبط روحك الصح. وكذلك عدم الالتزام، عدم الالتزام لديها فروع عديده جدا. حاول انك انت تسلك في حياه التدقيق، تكون مدقق في كلامك، مدقق في مواعيدك، مدقق في التزاماتك. وربنا يساعدك. انا كتبت مقاله عن الموضوع ده. في ربما في كتاب من كتب الروحية ومقال عن الموضوع ده في مجلس الجمهورية، يا ريت تقرا. واحد بيقول يوجد في اسبوعية الخدمات بتاعت الروحية قسم اللغة الإنجليزية ونحن نستفيد منه ونحصل على الشهادة، لكن رجاء أن تكون الشهادة في المستويات النهائية معتمدة من وزارة التربية والتعليم. أشوف إيه اللي يمكن كده يعني محتاج أدرس الموضوع. لكن إحنا هدفنا من هذا القسم تعليم اللغة الإنجليزية ليس أن يكون عندك شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم. ففي شهادات كثيرة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، الواحد ما بيلاقي شغل. لكن احنا ارضنا مساعدتك لاعطائك امكانية انك انت تلاقي شغل. يعني يعني في واحد مثلا متخرج من كلية تجارة وهي شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي، لكن جايز برضه ما يلاقيش شغل. لكن لما يدرس لغة انجليزية تعطيه فرصة انه يشتغل في البنوك، يشتغل في الشركات الاجنبية، يشتغل في المطارات، يعني تدير امكانية هذا اللي نقصد به ان واحد يتعلم لغة انجليزية. ونفس الوضع برضه وهكذا في باقي الشهادات الاخرى. ونفس الوضع ايضا لما بنعلم الناس كمبيوتر او الة كهرباء حاجات من النوع ده تديله امكانيه زياده انه يقدر يشتغل بيها. فكل هدفنا ليس الحصول على الشهادات، انما الهدف هو اعطاء امكانيه تساعد الانسان عمليا على ايجاد فرص اكثر للشخص. سؤال: هل الأعمال بالنيات؟ هو طبعا النية أمر لازم من جوه، الغرض من جوه. لكن برضو ينبغي أن يكون العمل ذاته سليما وصحيحا وليس فيه أي خطأ. لكن واحد يلخبط في أعماله يقول الأعمال بالنيات، لا، النية لوحدها لا تكفي، النية لوحدها لا تكفي، إنما لازم العمل نفسه يكون سليم وكويس. واحد بيقول أرجو أن تصلي من أجل حل مشكلة، ربنا يكون معنا كده. واحد بيقول الإنجيل يقول من تزوج بمطلقة فهو يزوج، وأنا والدتي كانت مطلقة بسبب أن الزوج غير دينه. في هذه الحالة يكون من حق والدتك أنها تتزوج طبقا لما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 7 آية 15، وما ورد أيضا في آيات أخرى تمنع الارتباط بمن يخالف الدين. فلذلك إحنا في المجلس الإكليريكي بنصرح بالزواج في حالتين، إذا كان الانفصال عن الزواج أو الطلاق بسبب الزنا أو بسبب تغيير الدين، الاثنين دول يمروا ويتبع تعليم الكتاب المقدس. فما تخافش، زواج والدتك كان زواج صحيح ما دام زوجها السابق من غير دينك. واحد بيقول أرجو أن تفهمني الآية اللي بتقول وكان في الباب أن الروح الرديء من قبل الله افتحنا شاور وقلنا في وسط البيت صمويل الأول كانوا برشا، قال الله يأتي من عند روح رديء وهو غير مجرد الشعور؟ لا، يعني معناها أن ربنا سمح للشيطان أن يفتح شاور، زي القصة بتاعة أيوب الصديق لما جه الشيطان يطلب من ربنا التصريح انه يدرب ايوب، فجرب وبعدين ثاني يوم قال له ايه يعني ان البيوت اتهدت ولا اولاده ماتت لكن هو ما جالهوش حاجه، فصرح له بان يمسه جسدا لكن ما يمسش نفسه او عقله. فدي معناها ان ربنا سمح للشيطان انه يقتحم شاول، لأن شاول نفسه كان قد أسلم نفسه للشيطان من قبل في معاندته لوصايا. صديقتي تمر هي وكل عائلتها بالمشاكل لا حصر لها، حتى انها قالت لي ربنا قاس علينا سنشهد. انت تقولين ان كل تجربة تنتهي بالخير لو انت قبلتيها بالخير، حتى تجربة يونان انتهت بالخير وبالخير افضل مما كان، فكل تجربة بتنتهي بالخير. كمان مش كل مشكلة بتمر بيها بتكون جاية من ربنا، ساعات مشاكل بتيجي من الشيطان، ساعات مشاكل بتيجي من الناس الأربياء ساعتنا شكل بتأتي من خيام الصديق زي المخالي حوزة معلمه. يعني مش ضروري كل المشكلة فيها تعتبر انها جاية من ربنا وربنا قاسي عليها. جايز يكون مشاكل بتيجي للإنسان من تصرفاته هو. زي تلميذ ما يذكرش بيسأل ما يقولش دي مشكلة جاية من ربنا. قولي لها كلمة طيبة وقولي لها ما تفتكريش ان ربنا بيكرهك. هي بتقول ربنا يحب الكل لكن بيسمح للتجارب تيجي مش منه، بيسمح للتجارب تيجي ولو من الاخرين من اجل فائده الانسان. وبعدين بتقول في نفس السؤال الثاني، ما اهم فضيله روحيه وعلمها الأبناء في مدارس الأحد وللشباب هذا الجيل إن شاء الله خادمة لبعض الدول؟ إحنا بنعلم الناس كل الفضائل، مش معناها نعلمهم فضيلة واحدة واحدة وننتهي بكده، إنما علميهم الفضيلة التي يحتاجون إليها في الوقت اللي بدرس فيه. أهم حاجة بالنسبة للكبار فضيلة النقاوة، بالنسبة للصغار حاجات كثيرة في الجنة من الصدق مثلا. سؤال، ما المعنى الروح للآية شركة آلام المسيح؟ آلام المسيح على نوعين، آلام خاصة بالفداء وهذه لا نشترك فيها إطلاقا، لأنه كما قيل عنه جاز مع الصلاة وحده ولم يقف معه أحد. إنما شركة آلام المسيح مثلا آلام المسيح في الخدمة، آلام المسيح في احتمال الناس، آلام المسيح في أنه كان يقول يصنع خيرا، آلام المسيح في احتماله للأشرار الذين كانوا يسيئون إليه بكل الأنواع ويقاومون إلى آخره. وبعدين بتقول هل الفقر والديون وأب قاسي وأخ مريض نفسيا يضرب كل من حوله؟ تؤخذ في شركة آلام المسيح في احتمال ضعفات الناس، فالأب القاسي خسرته نوع من ضعفات الناس، الأب الأخ متعب نفسيا وبيعتدي برضه آلام التي تأتي من ضعفات الناس ومن أخطاء الناس، برضو يعتبر كله من أجل ربنا. سؤال، ما الفرق بين البابا والبطريرك؟ كلمة باتريارشيس كلمة معناها رئيس الآباء، والباتريار هو رئيس الآباء، رئيس الآباء الأسقف ورئيس الآباء الكهنة إلى آخره. وكلمة بابا يعني الأب العام، الأب للكل أو أب الآباء. في كنائس يوجد فيها بابا واحد وبطاركة كثيرون مثل كنيسة كاثوليكية مثلا، يوجد فيها بابا واحد وبطاركة كثيرون والبابا يرقص البطارقة على اعتبار ان البطارقة رؤساء اباء في مناطق معينة والبابا رئيس الكرسي. ودي ايضا موجودة عند الاخوة الارمن الارثوذكس، عندهم بطارقة وعندهم كاثوليكوس، كلمة كاثوليكوس بدل كلمة بابا يعني جامع للكل، يعني جامع للشنطة كلها. عندنا احنا في كنيستنا البابا هو البطريرك، لان لا يوجد عندنا بطارقة لفروع اخرى من فروع كنيستنا، فهو بابا وبطريرك. عشان نخش في الموضوع دي تنزيب عنها ودي ممكن تصل مين اللي بيعمل صوت ارجو من الشمامسة يشوف مين اللي بيعمل صوت. الكمال المطلق هو لله وحده. الكمال بالنسبة للناس هو الكمال النسبي، الكمال النسبي نسبة لظروفهم وإمكانياتهم العقلية الروحية السلمية الأخرى. الكمال النسبي دي زي ما نقول لكم مثلا ولد صغير في ابتدائي ياخد نمرة الكمال في الحساب، بياخد جمع وطرح، ففي الجمع وطرح بياخد نمرة الكمال، لكن مش معنى كده ان عنده كمال في الرياضة لغاية الوقت ما يفهمش حاجات في الرياضيات ابدا، ده كمبتدئ. لكن كمبتدئ له الكمال النسبي في هذه المرحلة من الدراسة. لكن مع ذلك حتى الكمال النسبي مش كل واحد يصل إلى درجة الكمال فيه، إنما المطلوب مننا الكمال الممكن اللي نقدر عليه، الكمال الممكن اللي احنا نقدر عليه في حدود امكانياتنا حسب ضمير صالح ومستقيم. يعني اجيب لكم آية واضحة توضح هذا الأمر في رمية 12-18، بولس الرسول بيقول إن كان ممكنا، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس. يعني مثلا زوجة وحمد مفروض انهم يعيشوا في سلام، لكن مش قادر، وكل يوم والتاني عكننا، وكل يوم والتاني مشكلة، فتعمل ايه؟ تعتمد على قول الرسول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس. جايز تجد ان المسالمة ان كل واحد من الاثنين يعيش في حتة تانية، يعني ما يعيشوش في بيت واحد ان كان ممكن. دي نقطة لطيفة جدا تعلمنا ان ربنا لا يطلب منا ما هو فوق طاقتنا. الله لا يدربكم فوق ما تطيقون، ولا يطلب منكم في وصاياه فوق ما تستطيعون، حسب طاقتكم الكمال الممكن. ولذلك فإن السيد المسيح عليه كان يلوم الكتبة والفريسيين لأنهم كما قال يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصابعهم. قال لهم لا، ما تحملوش الناس فيما تصدرونه من وصايا أو من تعليم أحمال عسرة الحمل، ما يستطيعوش يحركوها بأصابعهم، لأنتم مرهم، لأنكم بالأحمال الثقيلة والوصايا غير الممكنة التنفيذ لتغلقون أبواب الملكوت أمام الناس، لا أنتم تدخلون ولا تجعلون الداخلين يدخلون. هذا الأمر نقوله لكل أب اعتراف، ونقوله لكل مرشد روحي، ونقوله لكل خادم، ونقوله لكل أب أو أم في البيت. لا تحملوا الناس أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، فأعطوهم الممكن، أعطوهم إيه؟ الممكن اللي يقدروا عليه. وهكذا نجد أن السيد المسيح يقول في بعض الأوقات عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن. دلوقتي مش ممكن، هتحتملوه بعدين. ولذلك نجد تطبيقا لهذه القاعدة، السيد المسيح في مثل الوزنات، ادى واحد وزن واحدة وواحد وزنتين وواحد خمسة، لأن يوجد اختلاف في المستويات. اللي أخذ خمس وزنات دابر وربح خمسة وقال له ادخل إلى فرح سيدة، واللي تابر في الوزنتين ربح وزنتين وقال له برضو نفس البركة ادخل إلى فرح سيدة. ولو إن صاحب الوزن الواحدة لو صادر ربحه وربح واحدة كان هيأخذ نفس البركة ويدخل إلى فرح سيدة، لكنه دخلنا في الصراحة. إذن ربنا بيحاسب كل واحد حسب الطاقات اللي عنده. ده عنده طاقة خمس وزنات إذا عنده طاقة واثنتين، إذا عنده طاقة لازمة واحدة، مش حساب واحد للكل، لكن في بركة واحدة للكل إذا جابوا نتيجة حسب إمكانياته. وهكذا أيضا نجد أن السيد المسيح في مثل الزارع قال إن الزرع الجيد جاب البعض جاب 30 والبعض جاب 60 والبعض جاب 100. ما تفتكروش إن اللي جاب 30 أو اللي جاب 60 لم يصل إلى الكمال زي 100، لا، كل واحد فيهم وصل إلى الكمال الممكن، الكمال الممكن حسب طبيعة الأرض، حسب طبيعة السماد، حسب طبيعة البذرة، جاب الثمر بتاعه اللي بإمكانه أن يقدمه. لذلك حسب زرعا جيدا، حسب زرعا جيدا. ربنا في محاسبته للناس بيضع أمامه بلا شك اختلاف المستويات، كل واحد له مستوى معين بيجاهد حسب هذا المستوى. ولذلك نجد عبارة لطيفة قالها ماري إسحاق، قال لمعرفة الله باختلاف النفسيات بتاعت الناس، لذلك أوجد طرقا عديدة للخلاص. يعني محطش طريق واحد للخلاص جايز الناس ما يقدروش عليه. ماري إسحاق كان رجل يمثل حياة الوحدة الصارمة جدا في الرهبنة، لكن لم يطالب الكل بأن يكونوا في مستوى الوحدة الشديدة الذي ينادي بها على الإنسان. في إنسان يقدر ينتج في الرهبنة في حياة الوحدة، يحبس الليل في واحد، يقدر يسكن في مغارة ويعيش في مغارة في واحد، ما يقدرش على دي ولا دي. الممكن ليه أن يكون راهبا صالحا وسط مجمع الرهبان، يعيش وسط الرهبان وراهب صالح فيه الفضائل الرهبانية. في واحد ما يقدرش على الرهبان خالص ويتجوز، خلاص الكمال الممكن بالنسبة له هو الكمال في الحياة الزوجية، زواج صالح وربي بنين صالحين. في واحد يتجوز ويترمل وما يقدرش يعيش في الترمل فيتزوج للمرأة الثانية، مفيش مانع، ربنا عنده ان يدخل في زيجة ثانية تكون زيجة مباركة. يبقى ربنا بيبص لمستويات الناس، نفسيات الناس، كل واحد في اللي يقدر عليه في الكمال الممكن وليس في الكمال الذي يستطيعه غيره لان امكانيات غيره غير إمكانياته. الناس يختلفون في أشياء كثيرة ويتنوعون، المستوى الروحي يختلف، الشخص المبتدئ غير الشخص الناضج غير الشخص الموجود روحيا، كل مختلف. يختلفون في السن أيضا، ما يستطيعه الشاب غير ما يستطيعه الحبوس أو الشيخ، غير ما يستطيعه الطفل، يختلفون في هذا أيضا. المبتدئ غير الناظر، ما يستطيعه المريض غير ما يستطيعه القوي في صحته. ما يستطيعه الإنسان العادي غير الإنسان الذي أخذ نعمة معينة تعطيه إمكانية أكثر. لا. ولهذا نجد أن مستوى الوصايا في العهد القديم غير مستوى الوصايا في العهد الجديد. ليس لأن الله عنده تغيير أبدا، الله يريد الكمال من الكل، لكن مستوى شعب عايش في جو وثن، الوثنية منتشرة، تعدد الآلهة منتشر، الجو صعب، جو لما موسى تأخر شوية على الجبل الشعب جمع الذهب اللي عندهم وعملوا عجل ذهبي وعبدوه. الجو ده غير جو العهد الجديد، غير جو النعمة التي في العهد الجديد. عمل الروح القدس الذي في العهد الجديد بيختلف، لذلك الوصايا اختلفت. الكمال الممكن في العهد القديم كان يختلف تماما عن الكمال الممكن في العهد الجديد. حتى في الزواج، في العهد القديم كان فيه تعدد الزوجات، وما كانش تعدد الزوجات يتناقض مع الحياة الروحية. لا، داود كان متجوز 8، أو بالتدريج اتجوز 8، ومع ذلك لما أخطأ سليمان قيل إن سليمان لم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. إذن داود كان قلبه كامل أمام الله على الرغم من تعدد الزوجات. الجو غير الجو، الإمكانيات الروحية غير الإمكانيات الروحية. المسألة دي انتهت في العهد الجديد، لأن أعطيت إمكانيات في العهد الجديد غير إمكانيات العهد القديم. نيجي نمسك بعض فضائل ونشوف ايه الكمال المطلق وايه الكمال الممكن. خذوا مثلا فضيلة العطاء، ايه الكمال المطلق؟ انا نقول الكمال المطلق لله وحده. ايه الكمال عموما للانسان في فضيلة العطاء؟ يقول لك إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك وأعطيه للفقراء وتعالى بعد. قدر ينفذها واحد زي القديس الأنبا أنطونوس الكبير، دخل في درجة الكمال بالنسبة للعطاء. لكن مش كل واحد يقدر يعمل زي أنبا أنطونوس. ما يجيش واحد يقول أنا ضايع ضايع وهالك هالك لأن مش قادر أنفذ الوصية بتاعت اذهب بيع كل مالك وأعطيه للفقراء. نقول له لا، ربنا يطلبك بالكمال الممكن. إيه الكمال الممكن؟ أعطي من تستطيع، أعطي من أعوازك، زي المرأة اللي عدت الفلسين وربنا امتدحها طب ما استطعتش اقفل من اعوازي، مش قادر، انا بالنسبه لي مش ممكن. ان ما قدرتش من سالك فاعطيه، ان ما قدرتش نفذ وصيه موجوده في العهد القديم. الوصيه دي كنت بقولها لاعضاء لجنه البر عندنا بتوع كل يوم خميس: لا تمت في سفر الأنفال إصحاح 3 آية 27 و28: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. يكون في طاقة يدك أن تفعله يعني حاجة ممكنة. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب اليوم وتعالى غدا فأعطيك وموجود عندك. اذا دي حاجة ممكنة، موجود عندك ما تقولوش على بكرة، موجود عندك بطاقة يدك ان تفعله ما تمنعش. يبقى ده داخل في الكمال الممكن. ان ما قدرتش على دول ولا دول ولا دول، لان تدفع العشور، تدفع البكور، تدفع النذور، كل ده بإمكانك أن تفعله. على الأقل تصلي من أجل المحتاجين من ربنا يبعث لهم. أو إن ما قدرتش خالص، خد الفقير ده ووديه هيئة من الهيئات اللي بتعطي. يبقى أنت أعطيته ولو بطريق غير مباشر، مش مباشر منك، عن طريق غيرك. لكن لا تعطي بطريق مباشر ولا غير مباشر ولا في طاقة يدك وتقول له غدا ولا عشور ولا فول. ما تقوليش بقى الكمال الممكن، لا، يبقى ضميرك مش مصفوف، ضميرك مش مصفوف. طب مثلا في الصلاة، الكمال في الصلاة يقول: صلوا كل حين ولا تمل. تقول لي ده مش هقدر اصلي كل حين، اقول لك لا، ربنا يطلب منك الكمال الممكن. الكمال الممكن انك تصلي بالاجريه السبع صلوات. تقول لي وانا قادر على ده، اقول لك طيب ابتدي اليوم بالصلاه وانهي اليوم بالصلاة، شباك الغروب والنوم، ومنين ما تصحى بالليل. تقول لي طب كل حين ده اللي قلت ازاي؟ انت ماشي كتير. تقول يا رب بص، قول يا رب ارحم، قول يا رب ساعدني، قول يا رب كن معايا. هو ضروري ان ما تصليتش ال 12 مزمور بتوع الساعة اللي في الأغنية، تبقى ضعف ولا ضعف جهنم. فيه الممكن اللي تقدر عليه. وثق ان ربنا مش هيحاسبك الا على اللي تقدر عليه. الصوم، الصوم انقطاع، انقطاع عن الطعام يعقبه اكل خير من لازم الشرع. الكمال في الصوم كمان في الانقطاع. جايز يقول ما اقدرش، على قد ما تقدر. الكنيسة برضو علشان تعطي الكمال الممكن بتعطي إعفاء للعجائز وللحبالة وللمرضعات وللمرضى وللأطفال. فاكر مرة واحدة الست بعتت لي سؤال، قالت لي: ابني عمره 2 سنة، ايه حدود الصوم بالنسبة له؟ قلت لها ما فيش حدود خالص، وكليه في الوقت، عمره 2 سنة وانت تصومه. صحيح في الكتابين كانوا بيصوموا هم اطفال، لكن تقول طب في المناولة، على الاقل في المناولة ما ياكلش اثناء الجلسة، لان في اطفال وهم داخلين الكنيسة الرب ما قفلهم على الباب. بالجهم الضبانة يعطي الرجل أرقص الرقاء في الفطر الضبانة وبعدين يجي الحكم لأنه نور لا يعني ما توصلش الحكاية إلى التسيب لكن ما تعوديش تضغطي على الولد وعمره سنتين